بسم الله الرحمن الرحيم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ربيع الإيمان. حديثنا اليوم عن سياج ربيع الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
بارك الله.
أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، حديثنا اليوم عن ما زلنا عن معنى المعروف ووسائل الأمر بالمعروف، أجهزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم،
آمين يا رب،
إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. في الموضوع لفتة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نأمر بالمعروف، بل وصفنا بأننا نأمر بالمعروف،
جعلها صفة بدل،
والفرق الأمر كبير جدا.
سبحان الله.
طبعا أستعين بآية أخرى للتوضيح. نعم. حينما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما قال يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكم
حولين،
لأن أي أمر في معه تصور عدم تطبيقه.
نعم.
أي أمر
يحمل خيار عدم التطبيق،
يحمل خيار عدم التطبيق
مع الجزاء عليه طبعا،
ولأن إرضاع الأولاد شيء لابد منه. فقال الله تعالى من شأن الوالدة أن ترضع وليدها.
جميل.
وكذلك الأمة التي شرفها الله بهذا القرآن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائصها.
سبحان الله.
فأن تكون من خصائصها أبلغ من أن تؤمر بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من خصائص هذه الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
ربما دكتور،
هذه لفتة بيانية دقيقة جدا،
يتأكد ما تفضلت به معنى بالرجوع قليلا إلى قول الله تبارك وتعالى في نفس سورة آل عمران، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فهنا أمر الفئة.
نعم.
ولكنه جعل للأمة وصفا ولم يجعل. نعم. للأمة أمرا.
نعم.
وهذا تفريق عجيب. يعني
في لفتة أخرى تأكيد لما تفضلتم به، أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض كفاية.
نعم.
والدليل ولتكن منكم،
ولتكن منكم،
منكم يعني ليكن بعضكم ممن تفرغ للحق وتعمق وتبحر، فهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأدلة تفصيلية وبمنطلقات نظرية، تطبيقات عملية وما شاكل ذلك. أما أي مسلم على وجه الأرض في حدود ما يعلم ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
عن المنكر.
وفي منكرات من أجل أن تكتشفها تحتاج إلى اختصاص. في منكرات في التعامل المادي.
نعم.
في البيع والشراء هي تحتاج إلى اختصاص وإلى خبرة.
خبرة. نعم.
أما هو بالأساس كل إنسان يأمر في حدود ما يعلم.
نعم.
ومع من يعرف. وحينما يكون الأمر فرض عين يأخذ الحد الأدنى، أما إذا كان فرض كفاية يأخذ الحد الأقصى.
سبحان الله.
نعم.
دكتور، يعني هل هناك وسائل معينة، هل يشترط في الأمر بالمعروف ما يشترط مثلا من حكمة وحلم، ويعني مثل هذه الشروط التي ذكرها بعض
العلماء؟ كلما ارتفعت خصائصه اتسعت رؤيته.
جميل.
أنا أقول دائما إنسان، أنا مرة دخلت إلى القطر بطائرة رأيت بعيني طرطوس وصيدة.
ما شاء الله.
بعيني.
أقصى الشمال أقصى
يعني على ارتفاع مثلا 10,000 متر، يعني 10 كيلومتر، ترى مسافة 250 كيلومتر.
جميل.
من طرطوس إلى صيدا. فكلما ارتفعت مكانة الإنسان اتسعت رؤيته.
نعم.
ف فالإنسان إذا ارتقى يرى تفاصيل المنكر المنتشرة في البلد. جميل. التفاصيل، يرى القطاعات جميعا، يرى الحيزات التي فيها منكرات. فالحقيقة أن الإنسان مع ارتقائه بيكون أمره بالمعروف بدوائر واسعة جدا.
ولذلك دكتور يمكن القول أن كافة أجهزة الرقابة في الدول والأمم هي نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بصياغ المعاصرة.
نعم، ثقافية، ولذلك يعني يعبر عنها أحيانا بتعبيرات أخرى مثل الأمن الثقافي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. وهذه الرقابة هي الجزء الأساسي الذي يؤسس
يعني
الأمة.
الأمة لا تنهض ولا تقوى ولا تتقدم ولا تزدهر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إلا بسد الثغرات والارتقاء بالمهمات.
جميل.
في سد ثغرات،
سد الثغرات
وارتقاء أي إنكار المنكر، ثغرة سدت وارتقينا في المكرومات.
جميل جميل.
نعم.
طب فضيلة الدكتور، يعني ونحن نتحدث عن ربيع، نعم نتحدث عن ربيع الإيمان، في مشهد للصديق رضي الله عنه، هذا المشهد لما سأل الصحابة الكرام عن قول الله عز وجل: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الصديق للناس: يا أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، إذا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب. ذكرت دكتور مسألة البيان، ثم بعد البيان التأديب، ما هذه المراحل؟
الحقيقة يعني لو أردنا كما يقال أحيانا تخلقوا بأخلاق الله.
نعم.
الله عز وجل الإنسان إذا انحرف أو قصر أو ارتكب شيء محرم، رحمة الله به، هو الرحمن الرحيم.
نعم.
يبين له بلقاء، بخطبة يسمعها، بمقال يقرأها، بكتاب يتصفحه،
ربما مشهد يراه،
بندوة، بمشهد. نعم. بموعظة، بنصيحة.
نعم.
فالله عز وجل يسوق لهذا الإنسان المقصر والمخطئ الرسالة الأولى.
نعم.
أنا سميته البيان التربوي.
البيان التربوي.
بيان. وأنت معافى، صحيح، مرتاح في بيتك وعملك وأولادك وزوجتك، وعلى لك دخل جيد، تأتيك رسالة من الله، إما من قبال خطيب الجمعة.
نعم.
أو من قبال ندوة تشاهدها، أو من كتاب
تقرأه،
أو من نصيحة من صديق، إلى آخره. هذه المرحلة اسمها البيان، البيان الواضح. موقف المؤمن من هذا البيان الاستجابة والدليل: يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا
لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
لما يحييكم. لو أن هذا الإنسان لم يستجب، قرأ القرآن وقرأ هذه الآية، أو استمع لهذه الآية من خطيب وشرحها له، أو قرأ كتاباً، أو نصحه ناصح، لم يستجب. يعني تماماً كما يقول الطبيب لمريض: المرض الذي تعاني منه يعالج بالدواء قطعاً، لكن إن لم تأخذ الدواء لابد من عمل جراحي. فإن لم تستجب للدواء وأنت معافى تحتاج لعمل جراحي. فالإنسان حينما يدعوه الله عز وجل إلى الطاعة، إلى الخضوع، إلى التوبة، إلى الاتصال بالله، إلى إقامة الحق، إلى ترك المنكر، إلى فعل الخيرات، إلى أن يكون أباً ناجحاً، إلى أن يكون صديقاً ناجحاً، فالإنسان حينما لا يستجيب لله عز وجل، رحمة الله، لأنه رب العالمين وهو أرحم الراحمين، يخضعه لمعالجة من نوع آخر، يخضعه لما يسمى بالتأديب التربوي.
بعد البيان التربوي التأديب التربوي.
الأول الهدى البياني، هدى بياني، هداية عن طريق الكلام.
نعم.
خطبة سمعتها، كتاب قرأته، ندوة تتابعها فلقيت فيها حل لمشكلتك.
نعم.
فإما هذا البيان، الهدى البياني بمرحلة يفعلها الله عز وجل مع عباده المقصرين. وأنت
سنة الله في خلقنا،
صحيح، ببيتك وأسرتك وأولادك ودخلك وكل أمورك تامة، بس في عندك خلل بكسب المال في طريق غير مشروع، أو في خلل بالعلاقة بالنساء، أو في خلل بأداء العمل، بيجي الهدى البياني. الآن إن لم يستجب هذا الإنسان للهدى البياني يخضعه الله لترتيب آخر أنا أسميه التأديب التربوي.
التأديب التربوي.
التأديب التربوي.
طب دكتور، ما رأيك أن نتحدث عن التأديب التربوي بعد فاصل قصير إن شاء الله؟ أعزائي المشاهدين، نعود إليكم إن شاء الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا للحديث عن التأديب التربوي. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التأديب التربوي، وهي مرحلة مهمة من مراحل معالجة الحق تبارك وتعالى لعباده. دكتور، وقفنا عند التأديب التربوي.
فأولا الهدى البياني شرح، بيان، تفصيل، بطريقة أو بأخرى.
نعم.
من خطيب مسجد، من متحدث، من ندوة، من قراءة كتاب. فالإنسان يعاني ما يعاني، وجد توجيه بشكل أو بآخر لمعالجة مشكلته.
نعم.
فالبطولة والذكاء والتفوق أن تستجيب
لهذه المرحلة.
لهذه المرحلة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
دكتور، هذا لطف من الله بديع.
نعم، استجب، دعوة لطيفة. والأذكياء دائما يستجيبون، والعقلاء يستجيبون.
نعم.
لأنه إما أن تستجيب في الوقت المناسب أو أن تستجيب بعد فوات الأوان. يعني مثلا الإنسان مع مليون موضوع عنده خيار قبول أو رفض.
أو رفض. نعم.
قد تعرض على الإنسان وظيفة دخلها قليل.
نعم.
وجهدها كبير، يرفضها.
نعم.
بده يتزوج في فتاة يعني غير. نعم. مناسبة، مهرها كبير ومكانتها أقل مما ينبغي فرضا. إلا أنه الإنسان مع الإيمان لا يملك خيار قبول أو رفض.
نعم.
يملك خيار وقع فقط. فإما أن نؤمن في الوقت المناسب وننتفع بإيماننا، أو أنه لا بد من أن نؤمن بعد فوات الأوان.
نعم، سبحان الله.
لذلك فرعون الذي قال، شوف أول مستوى، ما علمت لكم من إله غيري، فيها شوية تحفظ.
نعم.
ما علمت لكم من إله غيري، لكن بعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى.
يا لطيف، انتقل لمرحلة الطغيان أعلى.
نعم. ففرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فمعنى ذلك أنه خيار فرعون مع الإيمان خيار وقت. يعني إما أن نؤمن في الوقت المناسب في مقتبل حياتنا وننتفع بالإيمان، ننتفع بالإيمان على مستوى أسرنا وعلى مستوى أولادنا وعلى مستوى حرفنا وعلى مستوى أعمالنا وعلى مستوى حياتنا الاجتماعية، ونسعد في الدنيا والآخرة. وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان
مرغمين
تماماً، كطالب لم يدرس دخل امتحان ما عرف شيئاً من الإجابات أخذ صفر، أما عاد إلى البيت وفتح الكتاب وقرأ الموضوع وفهمه، بس متى فهمه؟
بعد
أداء الامتحان. إذن البطولة ليس أن نؤمن، بل أن نؤمن في الوقت المناسب،
في الوقت المطلوب.
هذه نقطة مهمة جداً.
نعم.
فنحن مع الإيمان معنا خيار وقت.
نعم.
لأنه أكثر كفار الأرض
آمن
عند الغرق.
طيب دكتور، ما علاقة هذا بالتأديب التربوي؟
علاقة هذا بالتأديب أن كل البشر يوم القيامة يؤمنون بالذي جاء به الأنبياء، لكنهم لو آمنوا بالذي جاء به الأنبياء في الوقت المناسب.
نعم. كنفعهم
إيمانهم. انتفعوا بإيمانهم. نعم. فمعناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان.
سبحان الله.
أردت من هذه الفكرة. نعم. أنه في النهاية لا بد من أن تعرف الحقيقة.
نعم.
والدليل فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك
اليوم حديد. إذن ليست المشكلة
حديد، طبعا شديد الحدة.
نعم.
نعم.
ليست المشكلة أن أعرف الحق، ينبغي أن أعرفه وأنا حي
في الوقت الصحيح
في الوقت المناسب. لكن بعد فوات الأوان كل البشر يعرفون الحق.
نعم سبحان الله. طب دكتور هل بعد التأديب التربوي يوجد مراحل أخرى؟
طبعا.
نعم.
لحكمة بالغة بالغة الله عز وجل أعطى هذا الإنسان بيان.
نعم.
هدى بياني ينبغي أن يستجيب، لم يستجب نقلوا لمرحلة ثانية التأديب التربوي، ينبغي أن يتوب لم يتوب، الآن في مرحلة ثالثة الإكرام الاستدراجي.
يا سلام.
الإكرام الاستدراجي.
الاستدراجي
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
وأملي لهم،
أملي لهم عطاء وبلاد خيرة وطقس رائع وأمطار غزيرة وإنتاج كبير ومكانة وسيطرة، بس معاصي وآثام.
سبحان الله. فلما نسوا ما ذكروا
به فتحنا عليهم
أبواب كل شيء.
ندقق، ما قال باب أبواب،
أبواب كل شيء،
ما قال أبواب شيء، أبواب كل شيء،
حتى إذا فرحوا بما
شيء يعني عبارة دقيقة جدا. الفنون والآداب والعلوم والمتاحف والمتنزهات والاقتصاد والثروات الباطنية والرياضة والمهرجانات، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
فإذا هم مبلسون.
لذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالإنسان بمرحلة الهدى البياني، بمرحلة التأديب التربوي، بمرحلة لكن الساسي خطيرة جدا الإكرام الاستدراجي.
سبحان الله.
في المرحلة الأولى ينبغي أن يستجيب، والمرحلة الثانية ينبغي أن يتوب، والثالثة ينبغي أن يشكر. فإن لم يستجب بالهدى البياني ولم يتوب بالتأديب التربوي ولم يشكر بالإكرام الاستدراجي،
جاءت
مرحلة القصم.
يا لطيف.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
فإذا هم مبلسون.
فإذا هم مبلسون
فقطع دابر القوم الذين ظلموا.
فأنا أقول هذه سياسة الله مع عباده المذنبين
جل وعلا.
هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصم.
يعني ممكن دكتور ممكن المؤمن يمر بهذه المراحل ويمكن أن يقصن؟
لا، المؤمن له وضع آخر. أنا أقول عن الإنسان
بشكل عام
شرد عن الله.
نعم.
شرود البعير.
نعم يا لطيف.
أما المؤمن يعني هو المؤمن خصائصه أنه ينتفع بالمصيبة.
نعم.
هذه كلمة دقيقة، من لم تحدث فيه المصيبة موعظة فمصيبته في نفسه أكبر.
يا لطيف.
من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الإنسان إن لم يتأثر بالمصيبة فهو نفسه مصيبة.
يا لطيف.
صار هو أكبر مصيبة.
يا لطيف.
يعني كل الوسائل التأديبية تبدأ بضغوط أحيانا.
نعم.
بملاحظات. فإذا إنسان ما انتفع إطلاقا لا بد له من القصم صار.
نعم. طب دكتور يعني هذا وهذه مظاهر سياسة الله تبارك وتعالى. نعم. في خلقه، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يحتاج إلى خصائص معينة؟
يعني أنا أستعير هذه المقولة وإن كان بعضهم يعترض عليها، تخلقوا بأخلاق الله.
نعم.
إذا إنسان قوي بيده مؤسسة دائرة وزارة فينبغي أن يبدأ بالنصح للمقصر، لكن ما استجاب مرة تنتين ثلاثة ممكن يأدبه، لكن طلب منه الإنسان المقصر شيء فأحب أن يغلق له كل حججه، أعطاه شيء فبقي مقصراً فصلوا من العمل.
لا ينفعه الترغيب ولا الترهيب.
نعم. نعم.
يعني في كل الأحوال هو فاسد.
نعم.
لكن الإشكالية دكتور إذا كان هذا المسؤول هو الفاسد، يعني حقيقة إشكالية كبرى في الأمة أن تصبح يعني ترك المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي السمة الغالبة.
إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرخصة.
يا لطيف.
إذا فسد الملح نحن بالملح نلغي فساد الطعام.
سبحان الله.
فكيف إذا فسد الملح.
سبحان الله. طب دكتور نعود إلى قول الصديق رضي الله عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. وهو حديث جميل، يعني كيف نفهم هذا؟
أنا أقول في حديث بس يلقي ضوء على هذا الكلام.
نعم.
كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ أقول لك بدقة بالغة، الصحابي صعقوا
رضي الله،
قال أو يكون ذلك؟ أيعقل أن يكون ذلك؟ قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأشد منه سيكون.
نعم.
هم لم يقبلوا هذا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أيكون ذلك؟ قال وأشد منه سيكون.
يا لطيف.
قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر
يا لطيف
ونهيتم عن المعروف؟ اشتد عجبهم، قالوا أو يكون ذلك؟ قال وأشد منه سيكون. ما هم بقى في سؤال كبير. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا
يا لطيف
والمنكر معروفا
يا لطيف.
يعني أنا أقول كلمة، هذا البيت من الشعر الذي عد عند نقاد الأدب أهجى بيت قالته العرب. دع المكارم
لا ترحل لبغيتها،
لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت من الشعر الآن شعار معظم الناس، هم الدخل، دخل كبير، بيت واسع، زوجة رائعة، أولاد، مركبة فارهة، ولائم، سهرات، نزوهات، سفر، مكانة اجتماعية، سيطرة، انتهى الأمر. لا في آخرة
سبحان
ولا في طاعة لله ولا في أداء صلوات ولا في شيء.
دكتور الحديث اللي تفضلتم به خطير جدا، هل معناه أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسوف يزداد الأمر سوءا؟ بمعنى أنه إذا تركنا في البداية،
يعني أنا بس في نقطة في إلى تفسير علمي لطيف، أفرض الباطل دوائر والحق دوائر، إذا كان نحن أمرنا بالمعروف توسع الدوائر الحق،
نعم،
والمساحة محدودة، توسع هذه الدوائر قادنا إلى الضغط على دوائر الباطل،
نعم،
فكلما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر اتسعت دوائر الحق وضيقت على دوائر الباطل.
سبحان الله.
أما إذا تركنا الأمر بالمعروف الباطل يزداد. العفو، ما الذي يعاني منه الناس؟ فساد كبير. ما سبب هذا الفساد؟
السكوت السابق،
السكوت
سابق
عن هذا الفساد السابق
ازداد،
فأصبح
نعم ازداد
مؤصلا في حياتنا عادي.
سبحان الله. ولذلك دكتور يجب ألا ننسى مطلقا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقينا من مراحل أكثر سوءا.
نعم
نعم،
دائما يعني ترك الأمر بالمعروف يقودنا إلى المهالك،
نعم،
والأزمات والضعف.
نعم. نعم. دكتور هناك يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون هناك أجهزة، ولعل من أهم أجهزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز العلماء.
نعم.
مؤسسة العلم والعلماء، ما دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
لكن قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، يعني بالمجتمعات المتخلفة الذي يأكل مالا حراما يسمى شاطرا.
نعم.
مشكلة كبيرة. والذي يغير اتجاهه وأفكاره بكل وضع،
نعم،
يسمى ذكيا. هو ليس ذكيا، هو منافق. المنافق صار ذكي والسارق صار شاطر.
نعم.
هذا وضع خطير جدا اسمه تبدل القيم.
نعم.
حينما ندخل في مجال تبدل القيم في مشكلة كبيرة جدا، لأنه في قيم ثابتة بالإنسان.
نعم.
يجب أن تكون مسيطرة.
نعم.
فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة،
فانتظر الساعة. نسأل الله العفو والعافية. فضيلة الدكتور جزاك الله خير الجزاء.
شكرا
على هذا البيان الواضح. أعزائي المشاهدين، كعادة الوقت يمضي سريعا ونحن مع فضيلة الدكتور. الوقت يداهمنا دائما، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله تعالى أن تكون نافعة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أعزائي المشاهدين، باسمكم أشكر فضيلة الدكتور محمد راتب بن أبي يوسف، جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.